بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم هنا في الأكاديمية العلمية، أكاديمية العلم والنور والعطاء. في هذه الليلة نصحبكم بإذن الله تعالى مع درس شرح متن الآج الرومية، ويسرنا باسمكم جميعا أن نرحب بالدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نرحب بشيخنا أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك وحياك وحيا من يسمع ويشاهد.
وإياكم. ونرحب أيضا أيها الأحبة بالإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق في هذه الليلة إلى أن تكون هذه الحلقة مفيدة وممتعة للجميع بإذن الله تعالى. كما يسرنا أن نبتهل أن نهتبل هذه الفرصة بأن ندعو للطلاب في الامتحانات بالتوفيق والسداد بإذن الله تعالى، ونترك المجال لشيخنا الكريم ليستفتح هذا اللقاء المبارك، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية طيبة مباركا فيها، وأسأل الله أن يكون هذا اللقاء مباركا نافعا لمن تحدث فيه واستمع وانتفع بما يقال فيه. لقاؤنا هذا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون الحديث فيه تتمة لباب المنادى، ثم الحديث عن بقية أو آخر المفعولات من المنصوبات. ويحسن في البدء أن أذكر أنه لكونه نعيش هذه الأيام بالنسبة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات أنه لا يوجد طلاب معنا يشاركون في هذا اللقاء، وعوضنا في ذلك هم الإخوة المشاركون والمشاركات على الموقع أو من خلال الاتصال الهاتفي. وسنسعى إن شاء الله تعالى أن يكون هناك نقاش مع من يتصل حتى نثري الموضوع بهذا النقاش، فليتحملنا الإخوة المتصلون، فإن غرضنا من ذلك هو النفع والفائدة. ثم إنه لا مانع من أن يستفسر عن بعض القضايا النحوية واللغوية التي تمس الحاجة العامة إليها، لأن غرضنا هو نفع عامة طلبة العلم والدارسين والذين يريدون أن يستفيدوا في بعض القضايا النحوية التي ربما تشكل عليهم ولا يجدون لها وسيلة للحصول على الجواب عنها، سائلا الله سبحانه وتعالى يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ويوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، ويجعل ما نعمله ونقوله مقربا إليه سبحانه، ولا يجعل له في شيء من ذلك كله شريكا.
أحسن الله عليكم. نبدأ الشيخ فيما تبقى في باب المنادى. وصلنا الشيخ فأما المفرد والعلم، هذه أخذناها.
نعم، نحن ختمنا كلام المصنف فيما يتعلق بالمنادى، ولكن ذكرت أنه هناك بعض القضايا التي يحسن ذكرها في هذا الباب ولا يجمل أن يخلو منها الحديث عن المنادى. قد كان منها الحديث عن المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، وكان منها أيضا الحديث عن نداء ما فيه أل من أنواع المنادى، وبقي قضية واحدة هي ما يتعلق بترخيم المنادى، لأنه قد يقول أو يسأل بعض الناس ويقول أني أسمع بالترخيم ولكن لم يتعرض له ابن أجر الروم، فلا ينبغي أن يخلو الشرح أو الحديث أو التفصيل عنه. الترخيم أو ترخيم المنادى هو إحدى وسائل التخفيف في كلام العرب. الترخيم في الأصل هو ترقيق، هو الترقيق أو ترقيق الصوت، عندما يقول الشاعر: لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي، لا هراء ولا نزر، يعني يقصد رقيق، فأصله من الرقة، لكن المقصود به في الاصطلاح أو في اصطلاح النحويين في باب النداء هو حذف آخر المنادى تخفيفا. أنت عندما تنادي لكثرة استعمال العرب لأسلوب النداء فإنهم يخففون جوازا إذا رغبوا في ذلك هذا الأسلوب بحذف آخر حرف في الاسم المنادى، وهذا الأمر كما قلت هو على سبيل الجواز وعلى سبيل الإباحة وليس على سبيل الوجوب والتعيين. قد يقول قائل كيف يكون ذلك؟ أقول أنتم تعرف أن مثلا شخص يقول يا عندما يقول مثلا تنادي فتقول يا عائشة بحذف التاء، وجعفر تقول يا جعفة بحذف الراء، فهذا نوع من التخفيف، هو نوع من التخفيف يسمى ترخيما، هو يسمى ترخيما. إن كانت الكلمة مختومة بالتاء، بتاء التأنيث، فليس هناك من شروط لجواز الترخيم فيها إلا أن تكون معرفة، مجرد تعريف كونها معرفة من أنواع المعارف يكفي لأن تخفف بحذف التاء. والسبب في قلة شروط ما كان مختوما بالتاء أن التاء ليست من الكلمة، فحذفها يسير، ليست جزءا من الكلمة وإنما هي تاء تأنيث، وتاء التأنيث جزء مضاف إلى الكلمة فسهل حذفها للتخفيف. أما إن لم تكن الكلمة مختومة بالتاء فإنه لا بد من توافر شروط ثلاثة ليصح ترخيم هذه الكلمة. الأمر الأول أن تكون الكلمة المناداة مبنية على الضم، هذا يعني أنه ينبغي أن تكون أن مثلا المضاف والشبيه المضاف وهما كما نعلم منصوبان لا يجوز ترخيمهما، لأنك إذا رخمت المضاف والشبيه المضاف هو مكون من كلمتين أو أكثر حتى أحيانا من كلمتين كما في شبيه المضاف في بعض الأحيان، فما الذي تحذفه؟ تحذف آخر حرف في آخر كلمة، ما يؤدي هذا إلى تخفيف، وليس فيه التخفيف إنما يكون بحذف جزء معتبر من الكلمة، وحذف حرف من عدة كلمات لا يؤدي إلى المقصد. ومن ثم فإنه يفترض فيما يرخم أن يكون إذا كان غير مختوم بالتاء أن يكون مبنيا على الضم، أي مكون من كلمة واحدة. الشرط الثاني أن يكون معرفة، أن يكون معرفة، فلو جاء مثلا لكلمة إنسان كما نعلم هي نكرة فإنه لا يصح أن نرخمها، فلا نقول يا إنساء ونحذف النون لأنها ليست علما بل هي نكرة، ولا بد فيه أن يكون علما. الشرط الثالث من شروطه أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف، والسبب في ذلك أنه لو كانت الكلمة مكونة من ثلاثة أحرف فهي خفيفة لا تحتاج إلى تخفيف،
مثل هند،
مثل هند وزيد وعمر وبكر ودعد، هذه هي في أصلها ثلاثة أحرف وهي أقل حروف الكلمات العربية، وإذا كان الأمر كذلك فإن تخفيفها لا ليس له وجه، لأن المقصود التخفيف يكون لما كثرت حروفه، أما ما قلت حروفه فهو خفيف بالبداء فلا حاجة لأن يخفف. فما لا يصح مثلا نقول في زيد يا زي أو في عمر يا عم لأنها أصلا خفيفة فيبقى على حروفها الثلاثة، لكن لو كانت الكلمة مكونة من أكثر من ثلاثة أحرف وكانت علما وهي مبنية على الضم فإن نخفف، فنقول في جعفر يا جعفة ونقول في محمد يا محمى إلى آخره، ولعل هذا إن شاء الله تعالى واضح. من الأمثلة طبعا في القرآن لم يرد الترخيم، هناك قراءة شاذة أو قراءتان شاذتان لقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن أهل النار، أعاذنا الله سبحانه وتعالى وإياكم والسامعين من حالهم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قرأ في الشواذ ونادوا يا مالي بحذف الكاف، وهذا من الترخيم لأنه علم مبني على الضم مكون من أربعة أحرف فجاز ترخيمه بحذف آخر حرف منه تخفيفا. وقرئ أيضا في الشواذ ونادوا يا مال بضم اللام أي بكسرها وضمها. فإن قال قائل لماذا كسرت وضمات أو لماذا جاءت على الوجهين، فالجواب هاتان لغتان في المنادى المرخم، وهما لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر، ولعلكم سمعتم بهاتين اللغتين. المقصود بهذا بهاتين اللغتين أنه أنت في قولك يا مالك هذه مبنية على الضم كما ترى، تريد أن تخفف الكلمة بالترخيم فتحذف الكاف. إذا حذفت الكاف تبقى اللام مكسورة، لأن اللام أصلا مكسورة، يا مالي، فأنت كأنك حذفت الكاف وتنتظرها. يعني حركة البناء، الضم، البناء على الضم على الكاف المحذوفة، فنحن ننتظر هذه الكاف المحذوفة التي عليها البناء على الضم، فنبقي اللام مكسورة ونقول يا مالي، ننتظر الكاف، فتسمى لغة من ينتظر. وهناك من يعاملها على أن الكاف حذفت وذهبت ولم يعد لها اعتبار، وصارت اللام كأنها آخر حرف في الكلمة، فيكون مبني على الضم، نجعل البناء على الضم على اللام كأنها آخر حرف، فنحن لا ننتظر الحرف الأخير، فهذه لغة من لا ينتظر. معنى ينتظر، إذن ينتظر الحرف المحذوف، وإذا انتظره جعل حركة البناء عليه على ذلك المحذوف، وأبقى المذكور على حاله قبل الحذف. وأما لغة من لا ينتظر فإنه لا ينتظر ذلك الحرف الذي حذف تخفيفا وكأنه لم يكن، ويبقى الحرف الموجود هو آخر حرف في الكلمة، ويكون البناء على الضم عليه، فيبنى على الضم ويقال يا مالو. ولذلك كل كلمة مرخمة، كل منادى مرخم، لك أن تبقي الحركة كما كانت قبل حذف الحرف الأخير، ولك أن تبني آخر حرف على الضم، فتقول في عائشة عند الترخيم يا عائشة، هذا على لغة من ينتظر، لأنك تنتظر التاء لتبني الضم عليها، ولك أن تقول يا عائش بلغة من لا ينتظر الحرف، وتكون الشين كأنها آخر حرف في الكلمة، يا جعفة ويا جعفو إلى آخره. هاتان هما اللغتان المشهورتان بلغة من ينتظر أو من لا ينتظر، يعني من ينتظر الحرف المحذوف للتخفيف ترخيما، ومن لا ينتظر ذلك الحرف. وأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون الأمر في هذا واضحا بينا إن شاء الله، وأن يكون الإخوة قد استفادوا منه، لأنه قد يسوغ أو استعمال هذا الأسلوب، أو ربما أن بعضهم قد يقرأ هذا الأسلوب، وهذا موجود في الأثر، وموجود في كلام السلف، وموجود في الكتب، في كتب العلم المختلفة وكتب الأدب، استعمال الترخيم، وهو من أساليب العرب الفصحاء الكثيرة، عندما يقول كثير وقد زعمت أني تغيرت بعدها، ومن ذا الذي يعز لا يتغير، فإنه قال يعز وأصلها عزه، وهو هنا عاملها يا شيخ تركي في ظنك على لغة من ينتظر أو لغة من لا ينتظر،
لم أكن
ولذلك أنا قصدت ذلك حتى تتابعني. أنا أقول إن كثير عزه يقول وقد زعمت، أنت عرفت الآن المقصود بلغة من ينتظر ومن لا ينتظر.
نعم.
طيب عندما يقول وقد زعمت أني تغيرت بعدها، ومن ذا الذي يعز لا يتغير، هنا جاء به على لغة من ينتظر الحرف المحذوف أو على لغة من لا ينتظر الحرف المحذوف؟
من لا ينتظر.
أحسنت. ولذلك بناها على الضم.
نعم.
ولو أنه جاء بها على لغة من ينتظر لقال
يا عزي.
لا، هي الزاي في أصلها في عزه، ما حركتها؟
مفتوحة.
فلو جاء به على لغة من ينتظر لقال يا عزة بفتح الزاي، لكنه لما جاء بها مبنية على الضم دل هذا على أنه أتى بها على لغة من ينتظر. هاتي ما عندك شيخ تركي، إن كان هناك شيء.
طيب، وردنا شيخ الأجوبة للدرس الماضي.
طيب،
توجيه من المدينة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إجابة السؤال الأول، المنادى الشبيه بالمضاف يتكون من جزئين، لكن أحد الجزئين ليس مضافا إلى الآخر، سواء كان منصوبا أو مرفوعا أو مجرورا، فهو أشبه المضاف في تركبه من جزئين، لكنه لم يضف واتصل به شيء من تمام معناه، نحو قولنا يا شاردا ذهنه، ويا حافظا درسه، ويا متقنا فنه، حكمه منصوب دائما. إجابة السؤال الثاني، نداء الاسم المعرف بأل يكون بإما أن يضاف لها ها فتقول يا أيها الرجل، أو اسم إشارة وهو ينبغي أن يكون مناسب للمنادى، فإن كان مفردا كان مفردا، وإن كان مذكرا
مناسبا قالت مناسبا،
وهو ينبغي أن يكون مناسب،
لا مناسبا خبر يكون،
وينبغي أن يكون مناسبا للمنادى، فإن كان مفردا كان مفردا، وإن كان مذكرا كان مذكرا، نحو يا هذا الرجل، ويا هذان الرجلان، ويا هؤلاء الرجال. وأحيانا ينادى بألف ألفاظ محدودة، مثل لفظ الجلالة وبعض الأسماء الموصولة والأعلام المبدوءة بأل ونحو ذلك.
جواب الأول يعني في الجملة جيد وصحيح، الجواب الثاني الأخت قالت إنه بها الفصل بها كذا لا هو الفصل بأي وأي تضاف إلى ها يا أيها مثلا في نداء الناس معرف بأن نقول يا أيها الناس فالفاصل هو أي وهي مضافة إلى ها وقد تضاف إلى يقال أيتها لكن الفاصل هو أي أو اسم الإشارة كما ذكرت بالتفصيل الذي ذكرته.
طيب الأخت لولا إبراهيم تسأل الشيخ تقول نلاحظ أن هناك خيطا رفيعا بين النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة مثل يا رجل هل يشترط قرينة توضح قصد المتكلم حتى نحدد هل هي مقصودة أم غير مقصودة؟
لا هو الحقيقة الفارق كبير وليس يسير لكن هي كما ذكرت الفارق لابد أن يقتر يعني حتى يتبين الفارق لابد من الاقتران بقرينة الحال لابد من معرفة قرينة الحال أن الإنسان عندما يكلم شخصا ويقصده بعينه فقط لا نقول إنه نكرة غير مقصودة بل هو مقصود لكن عندما يتكلم كلاما عاما ويقول يا نائما عن الصلاة يا مهملا دروسه يا تاركا واجباته فهو لا يحدث شخصا بعينه ولكنه يعظ من كانت هذه صفته فإذا هو لا يقصد أحدا بعينه فهي نكرة غير مقصودة فقصد قصد المتكلم المنادي هو الذي يبين لنا أمقصودة هي أم غير مقصودة وبناء عليه يتعامل معها هل تبنى على ما ترفع به أو تنصب فإذا الفارق لا يكون في المكتوب ولكن في قصد المتكلم في قصد المتكلم نفسه وأحيانا يكون الأمر فيه دلالة يعني أنت عندما يقول الشاعر فيا راكبا إما عرضت فبلغا ونحن نعرف أنه لا يحدث راكبا بعينه ولكنه يقول يا من يتوجه إلى ذلك المكان أو عندما يقول الواعظ يا غافلا والموت يطلبه نعرف من أن طبيعة المتحدث الواعظ الموجه ولا يحدث شخصا بعينه ولذلك فإنه هنا قطعا نكرة غير مقصودة لكن عندما يقول شخص يا رجل وهو يكلم شخصا بعينه ويرد عليه ذلك الرجل فنعرف أنه يقصده فهي نكرة مقصودة إذن المكتوب قد يدل على المقصود وإن لم يتبين نكرة مقصودة هي أم غير مقصودة فلا بد من تبين قرائن الأحوال لتفصل في هذا المقال.
طيب أحسن الله إليكم. نستكمل شيخ المتن إذا أردتم أن ندخل في باب المفعول من
نبدأ أجل. نعم نبدأ في باب المفعول من أجله. تفضل الله يحفظك.
قال المصنف رحمه الله باب المفعول من أجله وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك.
هذا الكلام هو كل ما قاله المصنف في هذا الباب وأنت ترى أنه اختصر كثيرا في الحديث ولعله رأى أن المفعول لأجله ليس فيه كثير كلام ولكن الحق أنه فيه بعض التفصيلات التي لا يسوغ أن تترك دون إيضاح وتفصيل. هم يسمونه المفعول من أجله ويسمونه المفعول كما قال المصنف ويسمونه المفعول لأجله ويسمونه المفعول له فكل هذه الأمور واردة من أجله ولأجله أو له وهو من اسمه يدل على أن المقصد منه هو التعليل يعني كذا فعلت الشيء من أجل كذا أو لأجل كذا أو لكذا فكأنك تقول السبب في ذلك هو هذا فهو بيان السبب فهو ولذلك هذا المنصوب أو هذا النوع من المنصوبات إنما يؤتى به لبيان التعليل
بسم الله هذه السببية
لبيان السبب نعم قولنا من أجله أو لأجله أو له هي لام التعليل يعني كأنها جاء به من أجل كذا فعلة المجيء بالشيء هو كذا فإذا المفعول لأجله جاء به لغرض واضح وهو التعليل المصنف يقول وهو الاسم المنصوب طبعا الاسم هذا يحترز به عن أمور يحترز به عن من المفردات عن الفعل ويحترز به عن
الحروف
الحرف فالمفعول لأجله لا يكون حرفا ولا فعلا ويحترز به من حيث أنه اسم يعني مفرد عن المركبات عن الجمل سواء كانت اسمية أو فعلية فإنها لا تكون مفعولا من أجله أو مفعولا لأجله أو مفعولا له، كلها أسماء لشيء واحد. المصنف قال هو الاسم، ويليته قال المصدر، لأنه ليس كل اسم يعرب مفعولا من أجله، بل لابد أن يكون ذلك الاسم مصدرا. ولكن لو قال المصدر الذي يذكر بيانا لكان أولى وأصح،
ويدخل فيه الاسم
ويدخل، لا وهو جزء المصدر شيء جزء من الاسم، لأنه ليس كل اسم يعرب مفعولا من أجله، ليس كل اسم منصوب يبين السبب يقال انه مفعول،
يعني تحديدا
هو المصدر فقط. المصدر الذي يذكر بيانا لكان لك طبق هذا على المفعول من أجله، ولذلك فقوله الاسم يشمل المشتقات ويشمل الذوات ويشمل المصادر، والذي يكون مفعولا من أجله هو المصدر فحسب. المفعول من أجله هذا الذي ينصب لبيان سبب وقوع الفعل، هو الآن كما نستنبط الآن من كلام المصنف هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، بيان يعني للتعليل، لعل هذا يؤخذ منه عدة شروط ليكون هذا الاسم منصوبا. أول شيء أن يكون مصدرا كما ذكرت، فلا بد عندما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم حذر الموت، الآن هؤلاء المنافقون أو من شبه بهم المنافقون يجعلون أصابعهم في آذانهم، لماذا؟ حذر الموت. فعلة جعل أصابعهم في آذانهم هو الحذر، فإذا بين العلة، بين السبب، وكما ترى كلمة حذر هذه مصدر، فإذا هذا مصدر بين العلة فهو مفعول من أجله، ولذلك نصب حذر مفعولا له أو مفعولا لأجله أو من أجله.
طيب،
ثم أيضا لا بد أن يكون هذا المصدر قلبيا، يعني ليس من الأفعال الحسية كالضرب والأكل والقيام والقعود أو غيرها،
من أعمال القلوب،
لكن من أعمال القلوب كالحذر هنا. وكما في أمثلة المصنف قام زيد إجلالا لعمر، فالإجلال شيء في القلب، وكذلك ابتغاء معروف، قصدتك ابتغاء معروفك، فالابتغاء أيضا شيء قلبي،
وغير من الخوف والرجاء.
نعم، جئت طلبا للعلم، طلب وذهبت خوفا من كذا، وذكرت الله محبة له، فهذه كلها من أفعال من أفعال القلوب، ولذلك يشترط في المصدر الشرط الثاني أن يكون قلبيا حتى ينصب مفعولا من أجله. الأمر الثالث أن يكون مفيدا للتعليل، وهذا أساس بل هو الأصل في المفعول من أجله، فإنه إنما جاء به للدلالة على العلة، على علة حصول الشيء، فلا بد أن يكون. وذلك لو نظرنا إلى الآية كما قلت منذ قليل يجعلون أصابعهم في آذانهم، ما علة جعل أصابعهم في آذانهم؟ حذر الموت، فإذا الحذر هو الذي جعلهم كذلك، فهو مفيد للتعليل. الشرط الرابع
الثالث، احنا ذكرنا الشرط الأول،
قلنا مصدر هذا أول، وقلبي ثاني، ومفيد للتعليل هذا ثالث، مع أن إفادة التعليل هذه هي أساس مفعول من أجله، فالأصل أن تذكر هي أولا. ثم بعد ذلك هنا يفترض أن يكون، يعني النحويون ذكروا اشتراط أن يكون المفعول من أجله مشاركا لفعله في الوقت والفاعل. ما معنى هذا الكلام؟ نتأمل الآية الكريمة التي ذكرناها وانظر كيف انطبق عليها هذان الشرطان، مشاركة فعله في وقته ومشاركة في فاعله. الآن في قول الله تعالى يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت، وقت جعل هؤلاء أصابعهم في أذانهم هو نفسه وقت خوفهم من الموت، هو وقت واحد
متزامن
في زمنه واحد، فهم يحذرون الموت ولذلك جعلوا أصابعهم في أذانهم، فإذا شارك المفعول من أجله فعله في زمانه في وقته، هذا شرط، هو الشرط الرابع. الشرط الخامس أن يشاركه في فاعله، كيف ذلك؟ من الذين يجعلون أصابعهم في أذانهم؟ هم الذين يحذرون الموت،
صحيح،
فإذا فاعل الحذر، فاعل المفعول من أجله هو فاعل الفعل الذي هو جعل الأصابع في الأذان، فاشترك في الفعل، ولذلك نقول إنه قد توافرت الشروط في هذه الآية الكريمة، ومن ثم أعربنا المصدر حذر مفعولا من أجله، ونصب قلنا حذر الموت، فهو نصب مفعول من أجله لتوافر الشروط، وهو كونه مصدر وقلبي مفيد للتعليل
يشترك مع فعله في الزمان, في الزمان ويشترك مع فعله في الفاعل. لعل هذه الأمور إن شاء الله تعالى تكون واضحة حتى ننطلق منها إلى أمثلة أخرى نعرف كيف لم تتحقق بعض هذه الشروط وما الذي يتعامل به مع هذه الأمثلة إن لم يكن هناك داع للتوقف.
طيب نكمل الشيخ. تفضل.
لو افترضنا أنه تحقق أن الكلمة تدل على التعليل, أن الكلمة تدل على التعليل يعني تبين السبب كما هو الحال في المفعول من أجله, ولكن انتقض شرط من الشروط الأخرى, لم يكن مصدرا أو لم يشارك فعله في الوقت أو لم يشاركه في الفاعل, ماذا يفعل؟ الجواب لا ينصب مفعول, لا ينصب. لو أنه جاءتنا كلمة تفيد التعليل ففيها شرط, شرط من شروط مفعول من أجله, ولكنها انتقض شرط شروط أخرى, فمثلا ليس مصدرا أو أنه لم يشارك فعله في 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 وقته أو لم يشاركه في فاعله, هل ننصبه؟ لا, لا ننصب مفعول من أجله. ماذا نفعل به؟ نجره بحرف التعليل, يكون مجرور بالحرف, نأتي بحرف يدل على التعليل ونجره به ولا ننصبه مفعول من أجله لعدم توافر شرط هذا المفعول من أجله. ننظر في مثال ممن انتقض فيه هذا الشرط, امرؤ القيس هو شاعر جاهلي كما نرى, يقول في قصيدته الطويلة التي اللامية التي يقول في مطلعها: ألاعم صباحا أيها الطلل البالي, وهل يعي من كان في العصر الخالي. ثم بدأ يتهاجى مع شخص يتحدث عنه: تعهدني عبد العبيد جهالة لا يقتلني والمرء ليس بقتالي, أي يقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. إلى أن بدأ في 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 تمدح لنفسه والفخر, فقال: ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال, ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. قال: ولو أنما أسعى, وهو شاهدنا الآن, ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. قد يقول بعض الإخوة: وإن كان هذا في غير موضوعنا, كيف تقول لم أطلب قليل؟ وهو يقول طب قليلا مفعول به. لا, هذا من ما يسمونه التنازع, وهو موضوع من موضوعات التي لا يتطرق لها باب من أبواب من أبواب النحو, وهو من أساليب العربية الفصيحة, لكن المختصرات النحوية لا تذكر هذا الباب لأنه باب يحتاج إلى نوع من التفصيل واستعماله قليل, لأنه موجود في الفصيح, بل موجود في القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى: آتوني أفرغ عليه قطرا. فهذا أسلوب تنازع لست محتاجا إلى تفصيله لأنه ليس مقامه هنا, ولو فصلته فلا بد من الوصول إلى منتهاه أو على الأقل إلى حد ما فيه حتى يتصور الموضوع كاملا ولا يبقى فيه في النفس إشكال عند أحد من طلبة العلم. لكن يكفي أن أقول هنا إنه في قوله كفاني ولم أطلب قليل, هنا قليل فاعل لكفاني وليس مفعول لأطلب, يعني كفاني قليل هذا سبب رفعه. نأتي لموضوع الذي نحن فيه في قول الشاعر: ولو أنما أسعى لأدنى معيشة, يعني لو كان سعي لأجل معيشة قليلة أدنى معيشة, إذن هذا فاد التعليل. السعي لماذا؟ لأدنى معيشة, إذن فاد التعليل. لكنه انتقض فيه شرط, هل تعرف يا تركي ما الشرط الذي انتقض في هذه هنا في من شروط المفعول من أجله؟ وممكن أن نعينك أنا بأن أستعرض الشروط وننظر في مدى انطباقها على هذا.
طيب
نحن الآن هو قال: لو أنما أسعى لأدنى. نعم, انتقض شرط المصدرية. ليس أدنى, ليس مصدرا, هو ماذا أدنى؟
ظرف مكان.
أدنى هذه صيغة أفعل, اسم تفضيل, فلان أدنى من فلان يعني أقل منه, فهو اسم تفضيل.
أنا ظننت من الدنو في الموقع.
لا, هذاك دون, تقصد دون. أيه. دون هو ظرف المكان. لكن أدنى, فلان أدنى من فلان, هو فلان أعلى من فلان, اسم تفضيل يعني أكثر متقدم عليه في هذا الجانب. سواء كان في الارتفاع أو في الدنو, فهنا اسم تفضيل وليس مصدرا, فانتقض شرط من شروط المفعول من أجله, ولذلك لا يصح أن ننصبه على أنه مفعول من أجله, بل يجب ما دام دالا على التعليل أن نأتي معه بحرف التعليل ونجره به لكي يكون دالا على التعليل. قال: لأدنى معيشته, فاللام هنا لام التعليل, وجر ولم ينصب لأنه ليس مصدرا، فلا يصح أن ننصبه على أنه مفعول لأجله، ولكن يجب أن نجره بحرف التعليل لتبقى إفادة التعليل ويحفظ للمفعول من أجله حقه في شروطه.
جميل.
ممكن أن نذكر مثال آخر لكيفية انتقاض شرط آخر.
طيب إذا تسمح لي فضل نتوقف عند المثال هذا ثم نعود بإذن الله تعالى بعد فصل قصير. مشاهدينا الكرام، فصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا في هذا الدرس المبارك شرح متن الأجرمية مع فضيلة الدكتور محمد بن عبد الرحمن أسفهين. نرحب بكم مجددا دكتور محمد.
بارك الله فيك وحياك.
وإياكم إن شاء الله. ذكرتم الشيخ أن لديكم مثال آخر.
نعم، أنا
في انطباق الشروط.
نعم، كان شروط المذكورة للمفعول من أجله أن يكون مصدرا قلبيا مفيدا للتعليل مشتركا مع فعله في زمانه ومشتركا معه في فاعله. ننظر هذا المثال عندما يقول الشاعر: وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. يقول: وإني لتعروني لذكراك هزة.
لذكراك
الآن الذكرى لأجل الذكرى، يعني لأجل تذكرك، يعني لأجل تذكرك. الذكرى مصدر.
طيب،
إذا تحقق في شرط مصدر، تحقق في شرط مصدرية، وهو قلبي لأن التذكر في القلب، وهو مفيد للتعليل أي من أجل تذكرك، إنما أصابته هذه الهزة لأجل التذكر، وهو مفيد للتعليل، فانطبقت في هذه الشروط. لكن وأيضا في مسألة الزمان، لأن وقت حصول عرو هذه الهزة هو وقت التذكر، يتذكر فتحصل له في وقت واحد، عندما يتذكر تحصل له هذه الصفة. لكن ما الذي يعروه؟
عدم مشاركة الفاعل.
نعم، ما الذي يعروه؟ الهزة. وما الذي يتذكر؟ المتكلم. إذا الفاعل مختلف، فاعل الفعل غير فاعل المصدر، ولذلك فإنه لا ينصب على المفعولية أنه مفعول لأجله، ولكن يجب جره بحرف التعليل. وذلك قال: لذكراك، ولم يقل ذكرا لك أو تذكرا لك، فهنا لكونه لم يتحقق فيه الشرط أو واحد من شروط المفعول من أجله جعلناه أو نصبناه على أنه.
اللام هذه دكتور نقول أنها حرف جر.
لا، حرف جر، ليس زائدا أبدا، هو حرف جر. وذلك ذكر هذا،
لكن الغرض منه التعليل.
نعم، فأيته التعليل، لام تفيد التعليل.
طيب،
حرف التعليل يغلب فيه أن يكون اللام، يغلب أن يكون اللام، يعني إذا انتقضت شروط في كلمة من فلم يتحقق فيها كل شروط، يعني دلت على التعليل ولكنها لم يتحقق فيها بقية شروط المفعول من أجله، قلنا إنه يجر بحرف الجر، بحرف التعليل. الغالب أن يكون اللام، لكن لا يلزم يكون اللام دائما، فقد يكون من، وقد يكون الباء، بشرط أن تكون مفيدة للتعليل. عندما يقول الله سبحانه وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله، يعني بسبب ظلمهم وبسبب صدهم، فهذه مفيدة للتعليل، وهي كما ترى مصدر، ظلم مصدر، وقلبي أيضا ومفيد للتعليل، لكن هو مخالف لفعله في الفاعل، فالذي يحرم هو الله، والذي يظلمهم هؤلاء الذين هادوا، فالفاعل مختلف، فلذلك لم يقل ظلما ولم ينصب على أنه مفعول من أجله، ولكنه جر بحرف التعليل وهو هنا الباء.
صحيح.
كذلك في قول الفرزدق مادحا زين العابدين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب في قوله: يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم. قال: يغضي حياء، هنا حياء مفعول من أجله، هذا مفعول من أجله مصدر منصوب، لكن يغضى من مهابته هنا مصدر، ولكنه لم ينصب على أنه مفعول من أجله، بل جر بمن، وهي حرف تعليل في هذا المقام، هي أي من أجل مهابته، فأفادت التعليل، فجاز أن يجر بها، جاز أن يجر المفعول من أجله بها. لعل الأمر الآن وضح أنه إن تحققت الشروط فلنا أن ننصبه على أنه مفعول من أجله، وإن لم تتحقق دلت على التعليل ولكنه لم تدل على لم تتحقق بقية الشروط فيها أو انتقل ولو شرط واحد منها فإنه ينصب فإنه يجر بحرف التعليل بحرف الجر الدال على التعليل. قلنا أن الأكثر هو اللام ولكن لا يلزم يكون اللام بل ربما كان من أو كان الباء كما في الأمثلة التي ذكرت.
طيب في سؤال الشيخ إذا تأذن لي.
تفضل.
أبو يحيى من مصر يقول السلام عليكم ورحمة الله. صاحب التحفة السنية قال في الشرط الرابع للمفعول له
السنية
التحفة
السنية
السنية قال في الشرط الرابع للمفعول له أن يكون متحدا مع عامله في الوقت، فلماذا عدل عن قول فعله إلى قول عامله؟ هل معنى ذلك أنه يمكن حذف الفعل مثلا أو إبداله بشيء آخر؟
لا، هو لا يقصد، هو سؤال طيب جيد هذا وانتباه جيد في مكانه. هو لا يقصد أنه يمكن حذف فعل، لا هو يقصد أن العامل ربما لا يكون فعلا، كقولك مثلا أنا آت رغبة في العلم، هنا آت هذا اسم فاعل، أنا ضارب فلانا انتقاما منه، انتقاما هذا مفعول من أجله، لكن عامله ليس فعلا وإنما هو اسم فاعل مشتق. فكلام صاحب التحفة الشارح هنا أدق من قولنا فعله، لأن العامل يشمل الفعل وغير الفعل، كل ما يعمل في المفعول من أجله يسمى عاملا، لأن العامل لا يلزم أن يكون فعلا، فقد يكون فعلا وقد يكون مشتقا، قولنا العامل يشمل الاثنين. هذا ما قصده عندما قال اتحاد مع عامله، أو مقصد كثير من النحويين عندما يقول اتحاد مع عامله ولا يقول اتحاد مع فعله. ومن يقول اتحاد مع فعله يقصد أنه أكثر ما يكون العامل فعلا، فالحديث على الأكثر، وإلا فلا شك أنه ربما جاء العامل اسم فاعل مثلا مشتق، وحين ذاك الأولى أو الأشمل في هذا أن يقول اتحاده مع عامله.
طيب أحسن الله عليكم.
لو افترضنا أنه قد اجتمعت الشروط في كلمة في مصدر، جاء مصدر وقلبي مفيد للتعليل، متحد مع عامله في الوقت ومتحد معه في الفاعل، نصبه على المفعولية أنه مفعول من أجله هذا أمر جوازي إباحي، فلك مع توافر الشروط أن تجره بحرف التعليل ولك أن تنصبه، أنت مخير. إذا النصب على أنه مفعول من أجله ليس واجبا ولكنه جائز بشرط توافر الشروط، إن انتقض شيء من الشروط وجب جره بالحرف، طيب ما عدا التعليل طبعا، لأن التعليل هذا أمر لازم يوجد فيه، وإن اكتملت الشروط فأنت بالخيار، إن شئت نصبته مفعولا من أجله وإن شئت جررته بحرف التعليل
وألحق به لام التعليل.
نعم، تجره بحرف التعليل سواء كانت اللام أو من أو الباء كما ذكرت منذ قليل. عندما تقول جئت للتعلم، هنا التعلم مصدر، قلبي مفيد التعليل، متحد مع عامله في الوقت لأن وقت المجيء هو وقت التعلم، ومتحد معه الفاعل لأن فاعل المجيء هو فاعل التعلم.
صحيح.
فتوافرت الشروط، ومع ذلك يصح أن تقول جئت تعلما للعلم ويصح أن تقول جئت للتعلم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله، هنا خشية مصدر، قلبي مفيد التعليل لأنه علة هبوط هذه الحجارة أنها خشية لله، ومتحد مع عامله في الوقت فإن وقت الهبوط هو وقت الخشية، كما أنه متحد في الفاعل فإن ما يهبط هو الذي يخشى، ومع ذلك لم ينصب وإنما جاء مجرورا بحرف التعليل من خشية الله. ولكن في غير القرآن أن تقول هبط خشية لله فتنصبه، فالأمر جائز يجوز الوجهان كلاهما فصيح. هنا بهذا أو بهذا التفصيل ينتهي الحديث عن المفعول من أجله، وهو أحد المفعولات أو أحد المنصوبات. قد عرفنا من قبل أن المفعولات خمسة: المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول من أجله، والمفعول فيه وهو الظرف، والمفعول معه الذي سيأتي. هذه خمس مفعولات، وكل ما قيل مفعول فاعلم أن حكمه النصب، ولذلك هي تأتي هنا في مقام الحديث عن المنصوبات تأتي تباعا. انتهى الآن الحديث عن المفعول من أجله، وسنبدأ إن شاء الله في آخر أنواع المفاعيل المنصوبة، وهو المفعول معه إن لم يكن هناك شيء يقتضي الحديث عن قبل البدء في هذا الباب.
والله دكتور الأخت فاطمة من الولايات المتحدة تقول هل ممكن يعيد الشيخ بيت شعر مدح زين العابدين؟
هذه القصيدة التي قال فيها هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والحل يعرفه والبيت والحرم. هو الذي قال فيه وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم كلتا يديه غياث عما نفعهما يستوكفان ولا يعروهما عدم. إلى أن قال ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم. الشاهد هنا في قوله يغضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم، يعني أنه يهاب ويجل بحيث أنه من يريد أن يتحدث معه ليس خوفا منه لكن هيبة منه وتقديرا وإجلالا له، فلا يكاد يتكلم معه المتكلم إلا إذا رآه مبتسما مقبلا على المتحدث فيجرؤ المتحدث على يتكلم معه، فإن لم يكن كذلك لم يجرؤ المتحدث أن يحدثه هيبة وإجلالا وتقديرا له. والمهابة هذه أمر يضعها الله سبحانه وتعالى في من يشاء من خلقه، فبعض الناس أنت عندما تراه تهابه وإن لم تكن تخشاه أو ترغب منه
إجلالا له وتقديرا.
نعم هذا أمر يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلوب الخلق من بعض الناس، ولعلها من فضل الله سبحانه وتعالى على هذا الشخص أو هذا المخلوق أن يهاب أو يقدر، فهذا من إذا لم يكن إذا كان لم يكن الدافع إليه يعني الخوف منه أو الرجاء فإن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على ذلك الشخص.
جميل. الشيخ الكريم بالنسبة للقصيدة التي ذكرته من هو الشاعر الذي
زين العابدين؟ هذا الفرزدق.
الفرزدق. طيب الأخت عزة من مصر تقول لو سمحت يا شيخ هل يمكن توضيح مسألة من ينتظر ومن لا ينتظر جزاكم الله خير؟
أنا قلت إن في الكلام عن الترخيم ترخيم المنادى طبعا هو أمر جوازي يأتي به العربي للتخفيف، يعني إذا رأى لكثرة استعمال أسلوب النداء في كلام العرب يخففون، العرب تخفف بأن تحذف آخر حرف في المنادى تخفيفا، فتقول مثلا في محمد يا محمد وفي جعفر يا جعفر وفي عائشة يا عائشة وفي فاطمة يا فاطم أو يا فاطمة، هذا هو الترخيم. ما حركة آخر الاسم المرخم المنادى المرخم ما حركة آخره؟ بمعنى لو حذفنا آخر حرف كيف نبقي الحرف الأخير؟ أنت بالخيار، إما أن تجعله كأنه اسم مستقل لم يحذف منه شيء فتبنيه على الضم بالنسبة للحرف الأخير فتقول يا فاطم وكأنه ما كان فيه التاء أصلا،
هذه من لا ينتظر،
فكأنك لا تنتظر ذلك الحرف، تلك التاء المحذوفة ما تنتظرها أنت، تبنيه على الضم وكأن هذا الميم هي آخر حرف أصبحت آخر حرف لم نعد ننتظر تلك التاء، هذه لغة من لا ينتظر الحرف. ومن لا ينتظر يعامل الموجود على أنه الأخير فيبنيه على الضم،
يعني كان نعامله على أنه علم،
هو علم، هو علم في الحالتين.
أي
نعم، لكنه كأنك عاملته على أنها الحرف الموجود الآن هو آخر حرف ولم يحذف شيء من آخره فتبنيه على الضم على ذلك على هذا الحرف الباقي. وإن كنت أضمرت أو تنتظر ذلك الحرف المحذوف فإنك تبقى الحرف الموجود على حركته قبل الحذف، فاطمة الميم مفتوحة فإذا حذفت التاء للتخفيف ترخيما تبقي الميم مفتوحة فتقول يا فاطمة. أين البناء على الضم؟ هذا مفرد علم. نقول البناء على الضم على التاء المحذوفة للتخفيف ترخيما، فكأننا ننتظر تلك التاء، هذه لغة من ينتظر. فمن ينتظر يبقي الحرف الموجود على حركته انتظارا للحرف المحذوف، ومن لا ينتظر الحرف المحذوف يبني الحرف يبني الكلمة الموجودة على الضم، يجعل الضم على الحرف الموجود الأخير وكأنه أصبح الحرف الأخير في الكلمة ولم يحذف منها شيء.
حسن الله إليكم شيخ. التوجيه من المدينة بعثوا لنا بسؤال شعر بيت شعري كتاب الله يحكم كل أمر وفيه لديننا نصر مبين، شبه جملة فيه هي معطوفة على الجملة الفعلية يحكم، هل هناك وجه لأن تكون في محل رفع مبتدأ خبرها
وفيه
وفيه لديننا نصر مبين.
هذه ليست هذه جملة كاملة الآن، هذه جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، في أصل فيه نصر، فنصر مبتدأ مؤخر وفيه جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. فهذه ليست، ما نقول أن شبه جملة معطوف، ولكن نقول هي جملة اسمية كاملة. غاية ما في الأمر أنه قد تقدم الجار والمجرور، شبه الجملة الجار والمجرور الخبر تقدم على مبتدئه، لكون المبتدأ هنا نكرة، نصر نكرة، ولا مسوغ للابتداء بالنكرة هنا إلا تقدم الخبر عليها،
وتقدم في ذلك على لديننا.
هذه لديننا هذه جار ومجرور آخر، لكن ليست هي الخبر، لأنه أنت لا تقول نصر لديننا، ليس المقصود نصر لديننا، ولكن المقصود نصر فيه،
صحيح،
يعني الذي تحدثت عنه من قبل. ولديننا هذه أيضا متعلق آخر بنصر، لكن الخبر هو الجار متعلق الجار والمجرور الأول وهو فيه.
طيب أحسن الله إليكم الشيخ، بقي لديكم شيخ.
نبدأ في باب المفعول معه.
طيب، قال المصنف رحمه الله: باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. وأما
هنا انتهى كلام المفعول معه، هذا آخر، سيبدأ في منصوب آخر الحيث في ودته.
طيب،
هذا المفعول معه هو آخر المفعولات، والمفعولات كما عرفنا منصوبة، ولذلك ذكرها هنا في باب المنصوبات تباعا، يعني ذكر المفعول به، ثم الظرف الذي هو المفعول فيه مفعول مطلق، ثم مفعول من أجله منذ قليل، ثم هذا الآن الأخير المفعول
معه،
وهو الذي قال عنه ابن مالك: ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريقة مسرعة. وبالمناسبة الحقيقة ألفية ابن مالك مما يشجع طالب العلم على طلبه، لأن الأبيات الألفية جمع ابن مالك بين موهبة الشاعر ومقدرة العالم على ضبط القواعد، فصار طالب العلم عندما يضبط القاعدة يعني بعض المنظومات في العلوم ما تكون فيها نفس الشاعر، فيها نظم فقط، جمع لكلمات، وأحيانا تكون ثقيلة وحفظها ثقيل، بل إن بعض المنظومات النثر أهون منها وأسهل، والمقصود من المنظومة سهولة الحفظ.
صحيح،
إلا أن ابن مالك قد أوتي موهبة أدبية إضافة إلى موهبته العلمية، فضبط العلم في هذه الأبيات الجيدة، فصارت بعض الأبيات يشعر بها الإنسان أنها تخرج عن قضية نظم العلوم ومنظومات العلم إلى أحيانا فيها بعض الجرس والواقع، طبعا هي لا تصل إلى أخيرة يعني الإبداع الأدبي، ولكنها تبقى في محيط المنظومات العلمية، إلا أن فيها نفس الشاعر ومقدرته على انتقال الألفاظ المناسبة غير الجافة،
ويمكن استحضارها بالسهولة،
وهذا صحيح. ولذلك أنا أوصي الحقيقة أن يكون من المتون التي يسعى الإنسان إليها في مستقبلا الألفية.
يا شيخ، ربما يعني اسمها يعني يوحي بشيء من الصعوبة، ألفية.
أنت تعرف يا شيخ أن الألفية كانت هي 3000 بيت، ثم اختصرت. هو الكافية الشافية لابن مالك تكون من 3000 بيت، ثم اختصرها في الخلاصة التي هي الألفية، هذه في 1000 بيت، ولكنها في أصلها 3000 بيت، وكلا المتنين موجود، وبل إن ابن مالك نفسه شرح الكافية الشافية التي هي أصل المتن، وتولى العلماء بعد ذلك شرح المختصر الذي هو الألفية، ومنهم ابن الناظم أول من بدأ بشرحها، ثم بقية الشراح أيضا، بل له هو شرح فيه.
طيب شيخ، تأذن لي شيخ نأخذ
تفضل
ثم نعود بإذن الله تعالى. محمد من السعودية، السلام عليكم. محمد،
وعليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله إليك شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام. أنت ترفع صوت التلفاز يا أخي محمد.
شيخ، الآن ودي أسأل في لغتي من لا ينتظر، هل نقول أنها دائما بنية على الضم؟ وإذا قلنا بنية على الضم، هل نقول أن الضم هذه يعني علامة على الحرف المحذوف، مثل يا عائشة لما نقول يا عائشة يا عائشة، نقول أنها دليل على أن الضم دليل على الحرف المحذوف، مثل الفعل اللي يكون مختوم بأحد حروف العلة لما يحذف، يعني تكون الحرف الأخير دليل على الحرف المحذوف.
كيف تكون دليلا؟
هل هذا تعليم من يعني استنتاج من عندي يا شيخ، هل يصح من هذا أن نقول مثل هذا الكلام أم هذا؟
طيب، أنت ترى الآن الضمة تدل على، هل فيها دلالة على التاء في عائشة؟ هي رفع.
هي أصل الجملة يا عائشة. الشين عليها فتحة.
عليها فتحة.
وعلى عليها فتحة. رجع حذفنا التاء على لغة من لا ينظر.
قلنا يا عائشة. صحيح.
أحسنت.
أحسنت.
فأقول ألا نقول أن هذه الضمة دليل على أن الحرف المحذوف مضمون.
طيب.
ويقول في ما أخذناه من قبل أن حروف العلة إذا حذفت. مثل الياء يجعل اخر ان الكسره دليل على حذف الياء وان الالف دليل على حذف
ممتاز طيب
يعني الفتحه دليل على حذف وهكذا يا شيخ هل مثل هذا الكلام يعني يساب صحيح ام مرفوض
طيب خير ان شاء الله واضح سؤالك هل لديك سؤال اخر
بس انا ودي ان الشيخ ان يقترح على المجلس لو تسجل هذه الدروس القيمه على صدرك الانسان يعيد لان الشرح المره الواحده ما يستطيع الانسان يدرك
هي مسجله
الحقيقه خصوصا العطله الصيفيه
هي مسجله يا اخ محمد في الموقع هذه دروس
الموقع انترنت يعني افرقها من نفس الموقع
نعم عفوا
افرقها من نفس الموقع
اي نعم مفرغه موجوده في الموقع كرابط صوتي وايضا فيما اعلم انها حتى تفرغ نصا تفرغ نفس الدروس
لكن يعني ما هي معروضه على الاستلاف وكل واحد يشتريها كثير
لا هي فقط
يقدم ويؤخر في الشريط
اي نعم هي مقتصره في الموقع
انا هذا اقتراح ودي يعني طيب يعرض الله يغفر
طيب باذن الله تعالى شكرا الله لك شكرا جزيلا بارك الله فيك الاخ عبد العزيز من السعوديه السلام عليكم
وعليكم السلام
اهلا ومرحبا تفضل عبد العزيز
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته مساء الخير
مساء النور والسرور
عندي سؤالين يا شيخ
تفضل
السؤال الاول قول تعالى في سوره النحل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه يا رب زينه والسؤال الثاني يقول تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب يا رب الكواكب هنا هل يصح أن تكون بدل من النكرة نعم
طيب خير إن شاء الله شكرا
سلام.
شكرا جزيلا بارك الله فيك عبد العزيز تفضل يا شيخ أحسنت
أما سؤال الأخ السؤال الأول في قوله في بناء من لا ينتظر المنادى الذي على لغة من لا ينتظر على الضم يقول هل هو دليل على أن الحرف المحذوف أيضا كان مبنيا على الضم الجواب أنه لا حاجة لهذا الكلام القيد لماذا لأنه أصلا لا يرخم مما كان يعني مثل هذا إلا ما كان مبنيا على الضم اشترطنا الآن في المنادى المرخم أن له شروط وبالذات إذا لم يكن مختوما بالتاء فإنه يشترط أن يكون مبنيا على الضم زائدا على ثلاثة أحرف وأيضا أن يكون علما ولذلك فلا حاجة لاشتراط هذا الأمر فيه بناؤه على الضم هنا لا بد منه لأن التاء لما كانت موجودة كانت مضمومة عندما نحذفها نبقي تكون الضم أيضا شيء مبنية على الضم وكأنها آخر حرف فيه هذا إذا بقيناها اللغة من لا ينتظر وإن جعلناه على لغة من ينتظر فالشيء مفتوح وقلنا يا عائشة وهذه وردت أيضا في الصحيح في الحديث النبوي بحذف بترخيم على الوجهين فإذا ليست القضية قضية دلالة على الحرف المحذوف كما قال في حذف حروف العلة أن تبقى الكسر دليل على الياء والفتح دليل على الألف والضمة دليل على الواو ولكنها حركة بناء على أساس أن الحرف الأخير قد حذف ولم يعد معتدا به ويعامل الحرف الموجود على أنه الأخير فبني على الضم
طيب
بدلا عنه
جميل الأخ عبد العزيز
في قول الله سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة طبعا الآن الركوب والزينة كلاهما تعليل كما ترى الله سبحانه وتعالى خلق الخيل والبغال والحمير لعلتين الركوب والزينة لكن لتركبوها جاءت بصيغة الفعل ولذلك ما نصبت على أنها مفعول لأجله
حذف النون
لأن المفعول لأجله شرطها يكون مصدرا وتركبوها كما ترى فعل
صحيح
طبعا نعم هي أصلها لأن تركبوها وهناك مصدر مؤول أي للركوب لكن كلمة تركبوها هذه بصيغة الفعل كما ترى ولذلك جرت بحرف التعليل ولم تجعل مفعولا من أجله زينة توفر فيها شروط فهي مصدر وقلبي ومتوافر فيها شروط المفعول وذلك نسبت على أنها مفعول من أجله في قوله تعالى إن زينة السماء الدنيا بزينة الكواكب بها على قراءة نقرأ بها بزينة الكواكب، قد قرأت بزينة الكواكب، قرأ
مضاف إليه
نعم بأن بإضافة زينة إلى الكواكب، لكن بقراءتنا التي نقرأها قراءة حفص وبعض القراء الآخرين يعني قراءة عاصم وقراء آخرين بهذه الصيغة بزينة الكواكب، فتكون حينئذ الكواكب خبر لمبتدأ محذوف في التقدير هي، أي بزينة هي الكواكب، أي هذه الزينة هي الكواكب فتكون خبر لهي المقدرة.
طيب شيخنا الفاضل بارك الله فيكم، أنتم استهللتم باب المفعول معه وبديتم في شرحه.
أي نعم.
إذا أذنتم أن نبتدئ إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير.
طيب.
حتى يكون إن شاء الله تعالى الكلام مترابع. أحسن الله إليكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير أيضا ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
توقيع. اعلم أن طلب العلم فريضة، وأنه شفاء للقلوب المريضة، وأن أهم ما على العبد معرفة دينه الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار، أعاذنا الله منها. التوقيع محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا في شرح متن الأجرمية ومع فضيلة الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، نرحب بكم شيخنا مجددا، فأهلا مرحبا.
بارك الله فيك وحياك وحيا من يسمع.
تفضل شيخ.
قد كنا بدأنا في باب المفعول معه، والمفعول معه عرفه المصنف بقوله هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. طبعا من أهم خصائص المفعول معه أنه يقع بعد واو بمعنى ما،
يتسمى الشيخ واو المعية،
واو المعية. ولذلك المالك يقول ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريقة مسرعة، فالطريق مفعول معه ولذلك وقع بعد الواو، يعني سيري مع الطريق. هذه واو بمعنى مع، فنصب ما بعدها مفعول معه منصوبا. فعندما يقول المصنف هو الاسم فيخرج به كل ما عدا الاسم، الفعل والحرف والجملة كان اسمية أو فعلية، كل هذه ليست أسماء، فكأن المفعول معه لا يصح إلا أن يكون اسما، يجب وجوبا أن يكون اسما، هذه الأشياء غير الاسم لا تقع مفعولا معه.
جميل.
قال المنصوب، والمصنف اعتاد على أن يذكر الحكم في التعريف، وهذا كما قلت في مرارا
الدور
أن في نعم أن فيه إشكال عند المناطق وهم المعنيون بالحدود والتعريفات، فإنهم يقولون لا يصح كما قلنا أن تذكر الأحكام في التعريفات في الحدود، لأن الحكم مبني، لأن الحكم مبني على معرفة الحد، فإذا جعلت الحد مبني على معرفة الحكم فقد جعلت وأوقفت شيئا على ما هو متوقف عليه، وهذا هو الدور، يعني صار معرفة تعريف المفعول معه مبني على تعريف معرفة النصب، ومعرفة كونه منصوب مبني على معرفة المفعول معه، فصار أحدهما مبني على الآخر فلا يعلم الأول منهما كالبيضة والدجاجة، وهذا هو الدور، وهذا هو الدور، والدور كما يقولون باطل، إذا لزم الدور في أمر بطلة. ولذلك نقول إن وجود التعريف بهذه الصيغة من يؤخذ عليه هذا الأمر.
طيب أحسن الله بكم دكتور، في اتصال ثم يلا حق لله الأخ سويلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
سؤالي يا شيخ الله يحفظك، ما حكم ترخيم المركب الإسنادي والمركب المزجي، وكيف يرخمان إن كان ذلك جائزا؟
طيب سؤال آخر.
جزاكم الله خير.
شكرا جزيلا أخ سويلم، بارك الله فيك.
طبعا هو كما ذكرت في كلام عن الترخيم أنه إن كان مختوما بالتاء فشرطه أن يكون معرفة، وإن لم يكن مختوما بالتاء فلا بد أن يكون مبنيا على الضم، وكما نعلم أن المركب المزجي والإسنادي لا يقال عنهما إنهما من هذا النوع، ولذلك إن عاملتهما على أنهم كلمة واحدة وقدرت عليها الضم فيكون بحذف آخره، وإلا فإنه لا يكون الأمر كذلك. فالأمر متوقف على استحقاق الكلمة للبناء البناء على الضم.
وهل يا شيخ الترخيم يعني يكون للأسماء الشائعة المعروفة أو يمكن حتى الغريبة؟
لا يلزم، ما دام الكلمة علم مبنية على الضم زائد على ثلاثة أحرف فلك أن
تشكل. يا شيخ ربما لا يعرف مثلا يا عزة،
هو معروف أنه هو لو ظن أن هو لو ظن أنها لا تعرف مقصوده نصف شعر في عزة مسير هذا، فلو ظن أنها لا تعرف لما رخم، وإنما يرخم تخفيفا وتحببا. ولذلك هذا أسلوب يعني أسلوب الترخيم هو يؤتى به للتخفيف، فإن أشكل أو وقع في إشكال فينبغي لا يلجأ إليه. يعني إذا كانت الكلمة بعد ترخيمها لا تفهم فلا يصح ترخيمها،
طيب،
وإنما القصد من الترخيم التخفيف. ولذلك قالوا إنه لا يصح ترخيم ما كان مكونا من ثلاثة أحرف إلا لم يكن مكتوبا بالتاء. طبعا عزة هنا هي طبعا
رباعية
لأن زي مشددة. ثم حتى لو كانت ثلاثية بعدها مكتوبة بالتاء، فالتاء كما نعلم هي تاء التأنيث والأصل فيها أن تكون زائدة،
مثل هبة مثلا،
هبة مثل هبة أو مثل صلة ابن أشيم، لك أن تقول يا هبو ويا صلو لأنه مختوم بالتاء
في لغة من لا ينتظر،
في نعم، ولك أن تقول يا هبة في لغة من ينتظر، أحسنت.
طيب.
لكن إن لم تكن فيه التاء فلا بد أن يزيد على ثلاثة أحرف.
طيب.
وإلا صار حذف حرف منه إجحافا. يعني هذا الثلاثي أنت تجحف بحذف حرف منه ثلثة، حذفت ثلثة وفي ذلك وثلث كثير.
نعم. نعم. طيب.
فإذا تبين الآن في مسألة المنصوب. نعم. قال الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، كأنه يشير إلى أن الواو التي تقع قبله هي واو المعية. سيري والطريقة
طويلة،
جاء الأمير والجيش يعني مع الجيش، استوى الماء والخشبة يعني مع الخشبة، فهي لابد أن تكون الواو هذه بمعنى مع. ومثل كما ترى بمثالين. ولعل سائلا يسأل، هو الآن في مقام المتن والاختصار والإيجاز، فلماذا يمثل مثالين؟ ألم يكن يكفيه أن يمثل مثال واحد؟ جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة، الجيش والخشبة كلاهما مفعول معه، ألا يكفي واحد منهما؟ الجواب، المصنف أراد شيئا بتكرار المثال، وعند التأمل يتبين مقصد المصنف. عندما يقول جاء الأمير والجيش، أنت لك في هذه الواو أن تعاملها إحدى معاملتين،
إما عطف،
إما أن تجعلها واو العطف، كأنك والعطف على نية تكرار العامل. هنا قاعدة عند النحويين يقولون إن العطف على نية تكرار العامل. كيف ذلك؟ جاء الأمير والجيش، إن أردت العطف فكأنك تقول جاء الأمير
والجيش
وجاء الجيش، فتكرار كانت تكرر العامل، تكرر الفعل، المعنى يقتضي ذلك، فبدل ما تكرر الفعل تختصر تكتفي بفعل واحد وتعطف على السابق. بدل ما تقول جاء الأمير وجاء الجيش فتختصر وتقول جاء الأمير والجيش، تعطف كلمة على كلمة فيكون
وتأخذ حكم
الفعل السابق لها للأولى المعطوف عليه.
طيب.
ولك أن تجعل هذه الواو بمعنى مع، أي أنه جاء مصاحبا للجيش، فجاء الأمير مع الجيش، فإن جعلت الواو والعطف قلت جاء الأمير
والجيش،
لأن الجيش معطوف على الأمير فاعل، الأمير فاعل، فالمعطوف عليه يكون مرفوعا مثل المعطوف، المعطوف يكون مرفوعا مثل المعطوف عليه. وإن جعلتها بمعنى مع فهي واو المعية، فيكون ما بعدها مفعولا معه فينصب، فنقول جاء الأمير والجيش يعني مع الجيش، فننصب الجيش على أنه نقول مفعول معه منصوب على النصبين فتح الضير على آخر،
يعني كان نقدرها مصاحبة
مع، أي نعم، مع المعية معنى مصاحبة، نعم. هذا إذا كان السياق يحتمل الاثنين، يحتمل العطف ويحتمل المعية. يحتمل العطف يعني يحتمل أن تكرر الفعل مع المعطوف، ويحتمل معية يعني يحتمل أن تجعل الواو بمعنى مع. لكن لو نظرنا إلى المثال الآخر في قولنا استوى الماء والخشبة، مقصود به طبعا أنه هناك خشبة وضعها شخص أو وضعها صاحب هذا عند حوض من الأحواض، يضع خشبة في مكان معين يريد أن يتبين متى يصل الماء إلى مستوى هذه الخشبة حتى لسبب معين، يعني كأنه ينتهي عمله بإيصال الماء إلى هذا المستوى. فهل المقصود استوى الماء واستوت الخشبة؟
لا،
لا يريد ذلك. إذن ما الذي يتعين في هذا الأسلوب؟
المعية
بالضبط. لا يصح العطف، لأن العطف على نية تكرار الفعل، كان نقول استوى الماء واستوت الخشبة، وهذا لا يصح.
صحيح.
لأن الاستواء لا يكون من واحد،
صحيح،
لا يكون إلا من اثنين. فإذا لا يصح فيه العطف ويتعين فيه المعية، ويكون التقدير استوى الماء مع الخشبة، فليس في هذه الواو إلا أن تكون واو
معية
المعية، وليس في كلمة الخشبة إلا أن تعرب منصوبة على أنها مفعول معه. فيكون الخشبة مفعول معه منصوب. إذن المصنف عندما يأتي بمثالين أتى بمثال يصح فيه العطف والمعية، وأتى بمثال يتعين فيه المعية، وهو بهذا كأنه وإن لم يقل ذلك يوحي يقول إن احتملت الواو العطف والمعية فلك أن تعاملها بعطفها على ما قبلها بحسب الإعراب، ولك أن تجعلها واو المعية فتنصب ما بعدها مفعولا معه. وإن كان السياق لا يسوغ العطف بأن كان المقام الفعل لا لابد من اشتراك اثنين لا يصح تكرار الفعل، فحينئذ ليس لك إلا نصب الثاني على أنه مفعول معه، والواو تكون واو المعية.
جميل،
فأوحى بهذا بمجرد تمثيله بمجرد التمثيل.
طيب
أي نعم.
في شيخ ورد سؤال أم فيصل من السعودية تقول السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ، في جملة سافرت طلبا للعلم، هل يعرب طلبا مفعول لأجله مفعولا لأجله، أم أنه اختل شرط وهو أن زمن السفر غير زمن الطلب حيث حصل اختلاف مع أحد المعلمات حول ذلك؟
لا، هو زمن السفر هو زمن الطلب، لأن الطلب ليس المقصود به الشروع في الطلب في طلب العلم، ولكن نية. فعندما سافرت وقت السفر كانت نية الطلب موجودة، كانت نية السفر موجودة. فإذا كان المقصود سافرت لوجود نية طلب العلم فهو قد اتفق في الزمن، وإن كان المقصود أنه للشروع في طلب العلم فحين ذاك ينبغي أن يجرب اللام من اختلاف الزمان. فهذا يرجع لمقصد المتكلم. إن قصد أني سافرت مصطحبا نية طلب العلم فقد اتحد في الزمان فيجوز أن أصبح على أنه مفعول من أجله، فنقول سافرت طلبا. وإن قصد بالطلب هنا الشروع في طلب العلم فهو يختلف عن السفر في الزمان، وحين ذاك اختل شرط من شروط المفعول من أجله، فيجب مع عند هذا أن يجر بحرف التعليل،
فنقول سافرت
لطلب العلم لطلب العلم.
طيب.
هذا يرجع لحسب تقدير أو نعم لحسب تقدير المتكلم، فإن قدره مقصود به النية فالنية مصاحبة للسفر فهذا يجوز نصب على المفعول من أجله.
طيب.
وإن قدره أن الطلب هو الشروع في طلب العلم فقد اختلف في الزمان، لأن السفر سابق على بدء الطلب، وحين ذاك انتقل شرط من شروط المفعول من أجله فلا بد من جره باللام.
جميل،
هذا يرجع إلى لتقدير المتكلم.
طيب طيب خير إن شاء الله. الأخ خالد من السعودية اتصال فمنعود بإذن الله.
تفضل.
خالد من السعودية السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا خالد.
بارك الله فيكم، عندي سؤال.
تفضل تفضل بسؤالك.
نعم، يقول الشاعر قد ينبت الزرع على دمن الثرى وتبقى حزازات القلب كما هي، ما إعراب قول الشاعر في آخر البيت كما هي؟
طيب بس ودنا نقيم البيت إذا أمكن يا شيخنا. وتبقى
حزازات القلب كما هي،
القلوب ما يستقيم القلب، وتبقى فعول حزازات المفاعيل قلوب فعول كما هي مفاعل، لكن الشطر الأول
ينبت الزرع على دمن الثرى.
كيف؟
قد ينبت الزرع على دمن الثرى.
ما منكسر ما على كل حال إن كنت استحضرت أنا لا استحضر البيت ولذلك لكن يعرف أنه منكسر. الآن استقام الشطر الثاني وتبقى حزازات القلوب كما هي من البحر الطويل فعول مفاعل فعول مفاعل. يسأل الأخ عن إعراب كما هي ليس كذلك؟
نعم بارك طيب. الله فيك.
طيب شكرا جزيلا خالد، بارك الله فيك. تفضل يا شيخ.
الكاف حرف جر طبعا، لأن الكاف هنا حرف تشبيه، وحرف الكاف سيكون حرف جر، وما تكون عند موصولة أو تكون مصدرية، فإن قدرت مصدرية تقدر ككونها، وإن قدرتها موصولة تقدر كالذي هي عليه. فإذا قدرتها مصدرية صارت موصولة فهي اسم موصول مجرور بالكاف، وهي هذه تكون حينئذ مبتدأ، لأنها لا بد لصلة الموصول أن تكون جملة. التقدير كما هي كائنة مثلا فتكون هي مبتدأ ويقدر لها خبر، وإن قدرت مصدرية فالمصدر المقدر هو مجرور بالكاف أي ككونها، فما تكون مصدرية وتقدر ما المصدرية ما بعدها بمصدر نقول الكون، لأن الكون مصدر عام يصاغ، يصح يصاغ مع كل مع
يعني عمل فعلي،
لكن يصاغ أقصد بحسب المقام يصح مجرد الكون، كون وجود الشيء يعني الوجود بمعنى، فيكون الكون هنا هو المنصوب هو المجرور بحرف الجر.
طيب
إذا قدرت مصدرية فالمصدر هو المجرور، المصدر المؤول، وإذا قدرت موصولة فالاسم الموصول هو المجرور، وتكون هي حينئذ ركن من أركان جملة صلة الموصول، ويكون لها خبر لو قدرها خبر، لأنه لا يصح أن تكون الصلة إلا جملة إلا طبعا صلة ال، وهذه حديثها مستقل.
جميل شيخنا الكريم، بقي 10 دقائق إذا رغبتم الشيخ تطرحون سؤالي هذا الدرس، بعد ذلك نواصل بإذن الله تعالى معكم، وأيضا نطرح ما تبقى لدينا من أسئلة.
طيب طيب نقول نطرح السؤال الأول، السؤال عن الترخيم وشروط الترخيم.
طيب
نقول ما المقصود بترخيم المنادى وما شروطه، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني في المفعول من أجله، إذا لم يكن مصدرا، إذا لم يكن مصدرا يعني أفاد التعليل ولكنه ليس مصدرا، فكيف يتعامل معه، كيف يمكن أن يعمل معه، ما الذي ينبغي للمتكلم أن يعمله معه إذا تحقق فيه التعليل ولكن لم يتحقق فيه المصدرية.
طيب
هذان هما السؤالان للقاء التالي إن شاء الله تعالى.
نواصل يا شيخ،
نواصل إذن المنصوب الباقي، إن كان في سؤال ممكن أن تسأل، وإلا فلنقرأ آخر المنصوبات لأن أمرها فيه
طيب محمد من السعودية شيخ يسأل يقول: حصل عندي إشكال في هذه العبارة، وهي قال محمد عن أبي زيد وقيل أبي عامر، سؤالي هو أليس قيل نائب فاعل مرفوع وجزاكم الله خير؟
قيل كيف تقول قيل نائب فاعل؟ قيل فعل،
ربما
هو يقصد أنها مبني للمجهول. وقيل ماذا؟
قيل أبي عامر.
الأولى هنا أن يقال قيل أبو، لأنه تكون حين ذاك، طبعا لا تكون أبو ترى هي المفعول من أجله، هي نائب الفاعل، تكون خبر المبتدأ المحذوف، التقدير وقيل هو أبو عامر. والذي على كل حال حتى لو قلنا وقيل أبي عامر، فالمقصود بها حكاية السابق عن أبي فلان وقيل أبي فلان، يعني وقيل عن أبي فلان أيضا، فكأنه قدره في مكان الأول، كان قدره في مكان المجرور الأول، لكن أراد الجملة أن تستقل فلو يقول وقيل أبو فلان ويكون التقدير وقيل هو أبو فلان. أين أين نائب الفاعل؟ مقول القول، الجملة المقولة كلها في محل رفع نائب فاعل، لأنه إذا جاء لفظ القول فإن مفعول القول أو نائب الفاعل إذا كان مبني القول مبني للمجهول هو القول كله، وليس كلمة واحدة فقط هي كلمة واقعة بعد الكلمة بعد الفعل، بل كل مقول هو في محل نصب مقول القول أو في محل مفعول في محل نائب فاعل للقول المبني للمجهول.
طيب أحسن الله عليكم.
نعم آخر المنصوبات قال
وأما خبر كان،
نعم
قال المصنف رحمه الله: وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك.
هناك أنها يعني يقول أنها ولم يذكر جديدا، ولكنه يقول لا تظن أني قد نسيت بقية المنصوبات، فهو يقول أنا أعرف أن من المنصوبات خبر كان واسم إن وتابع المنصوب. كيف ذلك؟ نحن عرفنا أن كان وأخوات أن كان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وعند الكلام عن المرفوعات تحدث عنها من باب كلام عن اسمها المرفوع، وضمن الحديث تحدث عن خبرها المنصوب، فكان مقامه هنا، لكن يقول لا داعي، ما دون تحدثنا هناك أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، لا داعي أن نقسم نقطع هذا الأسلوب فنجعل الاسم هناك والخبر هنا، تحدثنا عن الاسم والخبر هناك فنكتفي به وإن كان المقام النصب هو هنا. وكذلك اسم إن، فإنه عند الكلام عن المرفوعات ذكر أن خبر إن يكون مرفوعا وأما اسمها فيكون منصوبا، فعندما ذكر خبرها في المرفوعات قطعا تعرض لاسمها، فقيل اسمها منصوب وخبرها مرفوع، وما دام تعرض له فلا داعي لإعادته هنا وإن كان هذا المقام هو مقامه. وكذلك الكلام في التوابع، فقد عرفنا أن التوابع ينصب عفوا اسم التوابع التي هو يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. هذه التوابع الأربعة: النعت والتوكيد والعطف والبدل. نحن عرفنا أن في هذا أيضا في ما سبق أن هذه التوابع لا حكم لها في ذاتها، ولكنها تتبع ما قبلها. عند الكلام على المرفوعات قلنا إنه من المرفوعات تابع المرفوع،
صحيح.
فإذا جاء البدل بعد مرفوع فهو مرفوع، وإذا جاء المعطوف بعد مرفوع فهو مرفوع، وإذا جاء النعت بعد والصفة بعد مرفوع فهو مرفوع، وإذا جاء التوكيد ومؤكده مرفوع فهو يكون مرفوعا، فهو يتبع ما قبله في إعرابه. كذلك الحال هنا، فإنه إذا وقع واحد من هذه التوابع ومتبوعه منصوب فهو ليس له حكم في ذاته، وإنما يتبع متبوعه فيكون منصوبا مثله. إذن من المنصوبات أيضا هذه التوابع إذا كان متبوعها منصوبا. فهنا يختصر الحديث ويقول إن من المنصوبات خبر كان واسم إن وتابع المنصوب بأنواع التوابع، فكلها تدخل في هذا المقام، ولكن الأمر لا يحتاج إلى إعادة الحديث، فقد تحدث عنه هناك، والحديث هنا لا يعدو أن يكون تكرارا فلا حاجة إليه.
طيب،
حينئذ إن شئت أعطينا مقدمة مختصرة عن مسألة المحفوظات من الأسماء إن لم يكن هناك شيء يقتضي
في الحقيقة. وردنا السؤال من مصعب من المغرب، يقول: سعادة الدكتور، أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام وأهله، ذكر صاحب تحفة السنية
التحفة السنية
أن كل اسم مستوفى، أو ربما يكون هذا خطأ، لكن كل اسم استوفى هذه الشروط جاز فيه أمران: النصب والجر. سؤال فضيلة الشيخ: متى يكون منصوبا ومتى يكون مجرورا؟ لأنه ذكر بعد أحوال ثلاثة وقال أنه قد يرجح فيها النصب وقد يرجح الجر وقد يستويان. أرجو أن توضحوا هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
طبعا الحديث عن المفعول من أجله قلنا إنه له شروط، هذه الشروط أنه ينبغي أن يكون مصدرا قلبيا دالا على التعليل، وأن يشترك مع فعله في الزمان، وأن يشترك مع فعله أيضا أو مع عامله في الفاعل. لو أن كلمة دلت على التعليل ولكن اختل فيها شرط من هذه الشروط لم تكن مصدرا، أو خالفت معمولها في الفاعل، أو خالفت معمولها في زمانه، يجب حين ذاك أن تجر بحرف التعليل، بحرف الجر الدال على التعليل، وهو اللام غالبا، أو من أو الباء أحيانا بشرط بدايتها على التعليل. لكن لو افترضنا أن كلمة من الكلمات استوفت الشروط كلها، أنت حين ذاك بالخيار، لك أن تنصبها على أنها مفعول لأجله،
جميل.
ولك أن تجرها بحرف التعليل، لأن النصب على أنه مفعول لأجله ليس إيجابيا ولكنه جوازيا بشرط توافر الشروط. وذلك قلنا في قوله تعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله، إن المصدر خشية قد تحققت فيه الشروط كاملة، فهو مصدر وهو قلبي وهو دال على التعليل
ومناسب
فهو دال، لأن لماذا يهبط من خشية الله؟ لأجل الخشية. والذي يهبط
مشارك
الخشية مشاركة لفعلها الهبوط في الوقت، فإن الهبوط هو وقت الخشية، هي هبطت لأجل الخشية، ومشاركة له الفاعل، فإن الذي يخشى هو الذي يهبط الحجارة،
صحيح.
وتوفرت الشروط، ومع ذلك ما نصبت في السياق القرآني، وما قيل إن منها لما يهبط خشية لله، وقيل من خشية الله، لك في غير القرآن تقول خشية لله لا إشكال، فإنها مستقيم، لكن أسلوب القرآن جاء بالأسلوب الآخر وكلاهما أسلوب فصيح.
طيب،
فإذا مسألة النصب على أن مفعول من أجله ليس وجوبا ولو توفرت الشروط، ولكنه جوازي بشرط توافر الشروط، وعند اختلال شيء من هذه الشروط بشرط بقاء التعليل لا بد حين ذاك من جر بحرف التعليل ولا يجوز النصب.
طيب، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم، وصلنا إلى نهاية هذا الدرس المبارك، شكرا الله لكم دكتور محمد،
بارك الله فيك وفي من يسمع،
وإن
الله ينفعنا وإياكم ومن السامعين جميعا بما يقال، وأن يجعل ذلك معينا على طاعته وموفقا إلى مرضاته،
اللهم آمين. ونشكركم كذلك أيها الأحبة على متابعتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من شيخنا الكريم. إلى لقاء متجدد بإذن الله تعالى، نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون دينه.